من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. في ضمن بحث فقه المسؤوليات العامة، له بعد فقهي، له بعد عقائدي، له بعد تفسيري، منذ منتصف العام الماضي بدأنا في فقه المسؤوليات العامة، الأصح تسميته تحت عنوان القاعدة العظيمة: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سلطة الإعلام، الإعلام بأفقه الواسع جدا، هذا الإعلام سلطة، يعتبر قدرة. لما؟ لأنه من يمتلك الإعلام لا سيما بآليات السيبرانية الوسيعة، كما مر بنا الإعلام أو منظومة السيبرانية، هذه تتحد حتى مع السلطة التنفيذية كحكومة إلكترونية، مع السلطة القضائية، مع السلطة ربما أيضا التشريعية. فالإعلام والإعلان والنشر بالمعنى العام السيبراني قوة، قدرة. وإذا كان قوة أحد قوى النظام الاجتماعي والسياسي فلا محالة يبحث، كما يبحث باب القضاء، باب التشريع، الفتوى، باب لابد أن يبحث. فعلى أقل تقدير كأبواب فقهية مستحدثة وليست مسألة واحدة مستحدثة، بل باب كيف الآن فقه المصارف باب تجذر بحثه في المدونة الفقهية، فقه الطب مثلا، كذلك فقه الإعلام. وعلى أقل تقدير كما مر أن نتعرض إلى آيات الأحكام المرتبطة بهذه السلطة وبهذه القوة. مرارا كرارا مر بنا أن ما هو موجود في أدلة الوحي من فقه لا نظن أن الفقهاء الفريقين حتى طيلة 10 قرون أو 14 قرن أو 15 قرن قد استوفوا ما في الوحي من أبواب فقهية، أو استوفوا في الوحي ما في الوحي من علوم دينية حتى، وإنما عقلية البشر بتطورها تتنبه إلى وجود أبواب وعلوم في بيانات الوحي غفل عنها علماء القرون السابقة، لم يتنبهوا لها، وهذا ليس بشيء ممتنع أبدا. باب، نعم، علم، نعم، قد يكونوا ملتفتين إلى مرتكزات عامة، لكنهم لم يتنبهوا إلى إطار ومنظومة ذلك العلم أو ذلك الباب. ممكن، وأمثلة هذا كثيرة جدا. علم التفاوض، قواعد علم التفاوض، علم مهم اكتشفه البشر كعلم منظومة لا مرتكزات عامة سائبة، لا، علم لمعادلات الشبكية المرتبطة الارتباطية وكذا وتأثيرها. الآن من العلوم الاستراتيجية جدا علم التفاوض، تعبيرهم dialogue، تعبير الغربي أو conversation أو غيره، أيما كان. هذا العلم يعتبر الآن أداة سحرية أو إعجازية لإخماد الحروب، لإخماد التشنجات التوترات، للوصول إلى ربح ونجاح كلا الطرفين. المهم هذا علم عجيب غريب، علم التفاوض، وهذا ليس على صعيد الدول فقط، ها، وعلى صعيد التحالفات الدولية، مجموعة الدول مع مجموعة الدول فقط، لا، حتى على صعيد الأسري، حتى على صعيد تعامل الإنسان مع فرد آخر، الزوج والزوجة، الأب والابن، ولما جرى الرحم مع رحم، الصديق مع صديقه. يعني كثير من المشاكل والأزمات على صعيد فردي أو أسري أو دولي أو عشائري ليست أزمة إمكانيات وليست أزمة فرص حلول. الأزمة وين تكمن؟ الأزمة تكمن في الجهل وعدم الوعي وعدم التنبه. الجهل وعدم التنبه، فيصير نزاع بين طرفين، بين دولتين، بين شعبين، بين مجموعتين، بين قبيلتين، بين ما شئت فعبر، ظنا منهم أن الأمر مستعصي الحل والحلول، أو بين زوجين، مع أنه يمكن وصول كل من الطرفين إلى مطلوبه من دون أن يعرقل أحدهما الآخر، من دون أن يعاوق أحدهما الآخر. هناك آليات وسبل ونوافذ وصول كل ذي حق إلى حق، أو يسموه حق، كل ذي نفع إلى نفع. الأزمة إذن ليست في الإمكانيات الخارجية المادية، الأزمة في ماذا؟ في الجهل، في عدم الوعي. الآن كثير من مباحث حلحلة المشاكل الأسرية عبر هذا، جهات استشارية عندها تجارب في الأسرة تستطيع أن ترشد الزوج أو الزوجة أو كليهما إلى ماذا؟ إلى سبل حلول ترضي الطرفين. هو التحكيم الذي اقترحه القرآن الكريم على هذا الجهة. هذا غير خاص، شوف، بالزوجين والأسرة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام استدل بالتحكيم في الزواج، استدل في التحكيم بين معسكره صلى الله عليه وسلم ومعسكر بني أمية. لاحظ مع أن التحكيم الوارد في الآية بين من؟ بين فردين. أمير المؤمنين عليه السلام المورد الوارد لا المورد لا يخصص الوارد. نفس المنطق عممه أمير المؤمنين للصلح بين وإن فئتان اقتتلوا. النكتة واحدة. ولذلك من المحبذ الآن مدام صوبت أو صودق على منظومة الأحوال الشخصية الجعفرية أن تبدأ على كليات قضائية في نفس حوزة النجف، يعني بالتالي تؤهل القضاة في أحضان الحوزة للفقه الجعفري. وفي خضم هذا لو يؤسس أيضا منظومة رسمية تابعة لهذا القضاء الجعفري، بقية المكونات إن أحبوا، لأن هذا شيء إنساني ما يخص بالمذهب الجعفري. لو يؤسس ماذا؟ يؤسس لجان استشارية سواء لمشاكل الأسرة أو لمطلق النزاعات القضائية. الآن في قضاء البشر الموجود، هذه اللجان الاستشارية تخفف عن جهاز القضاء، عن كاهل جهاز القضاء الكثير من مؤونة القضاء والنزاعات. الوقاية خير من العلاج بالقضاء. الوقاية وهي بالصلح والتوليف بين المتنازعين بما يربح كلا الطرفين ويرضي كلا الطرفين أولى من القضاء. القضاء يقضي لصالح طرف دون طرف آخر كثيرا ما لاحظ. ولذلك الآن الدول تنشئ جهازا آخرا يوازي جهاز القضاء، جهاز آخر تابع الاستشاريات، ما شيء أسماءها مختلفة، استشاريات لحلحلة النزاعات، نزاع تجاري، نزاع أمني، نزاع زراعي، نزاع أسري، زوجي، عشائري. هذا الجهاز لو يؤسس يعني بلا شك يجنب المجتمع من كثير من كثير من الخسائر، ويسهم في إسعاد المجتمع بشكل عظيم. هذا منبثق من ماذا؟ نفس مبحث علم التفاوض. فلو تؤسس على إتحال، سيما مشاركة رجال الدين في هذا الجانب في هذا الجهاز ضرورة جدا، باعتبار يعرفون الجهات، ومن جانب تكون لهم تجارب، يعني يشترط فيهم مثلا التضلع في التجارب والاطلاع على الظواهر الاجتماعية المختلفة. السؤال يكون حتى غيرهم تكون مشتركة. نعم هو أسلوب الحوار هذه فعل، بس هو نفس العلم، علم التفاوض، اسمه علم التفاوض. وبالتالي هذا العلم موجود في نهج البلاغة، لم يكتشفه علماء الفريقين طيلة 15 قرن، ولكن الآن بعض المتخصصين هذا الراحل المرحوم صائب عريقات لمحبته لأمير المؤمنين عليه تعالى اكتشف أن في نهج البلاغة علم التفاوض بشكل عظيم موجود، وبكفاءة أكثر مما يدرس الآن في العلوم الأكاديمية. علم بأكمله لم يكتشف، يعني بعض بذوره، بذور هذا العلم، بعض نكات هذا العلم مرتكزة عند علماء الفريقين، وجودها في نهج البلاغة أو في نصوص سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم تبلور عندهم كمنظومة علم. لم تبلور كمنظومة علم. الآن البشر وعى أكثر، التفت إلى أن هذا علم أصلا وليست نكات متناثرة متبعثرة، علم له ارتباط، معادلات، تراميات، تأثيرات، تداعيات. لاحظ، مثل افترض علم الفيزياء قبل أن يكتشف البشر كانوا يدركون بعض فتات مبعثر من الظواهر الفيزيائية، لكن لا يعرفون الارتباط النظمي المنظومي بين هالمعادلات، وأن هذا علم. هذا ليس شيء غريب. هكذا الكلام في علم الوحي وبيانات الوحي، فيه علوم جمة البشرية كلما تتطور تكتشف وجود هذه العلوم أو هذه الأبواب في الوحي. فلا يظنن ظان أن الفقه في الوحي مقتصر على ما دونه الفقهاء، لا. منها إذن باب فقه سلطة الإعلام. الآن كم هناك حركة علمية ذات همة في الحوزات العلمية تغطي هذا البحث، هذا بحث آخر. شيء فشيء ينضج هذا البحث ببطء أو بسرعة وقوة، المفروض أن يدون. يعني سلسلة تدوين مدونة فقهية تشتمل على الأبواب المستحدثة في الفقه العصرية، أحدها الإعلام، وأبواب أخرى الأمن مثلا. الأمن باب مهم، موجود معادلات متناثرة في الأبواب، لكن لم تجمع، تنظم، تؤلف، توالف، تربط، تكتشف كمنظومة، ضرورة له. وبعبارة أخرى، كل وزارات الدول، الوزارات على النمط العصري الحديث، كلها بالدقة أبواب فقهية مستحدثة، بعضها له وصول في الأبواب التقليدية، لكن كثير منها لا، أبواب مستحدثة المفروض أن يوازيها البحث الفقهي، وهي ضرورة ملحة. على أي حال، لنستعرض آيات الأحكام الواردة في باب الإعلام. لماذا نستعرض في البدء الآيات الأحكام؟ نستعرضها لأن آيات الأحكام أيضا الكلام من دون آيات الأحكام من تقدم من علماء الفريقين لم يتنبهوا لهذا الباب، بحثوا بعض هذه الآيات لكن في بعد أبواب أخرى لا في هذا البعد. طبعا يمكن أن تكون آية من آيات الأحكام فيها أبعاد لأبواب متعددة، هذا صحيح، ولكن كلامنا في البعد الذي يرتبط بالإعلام كسلطة كقوة ونفوذ في المجتمع والمجتمعات. مر بنا أن هذا الباب الماهية المركزية التي يدور مدارها البحث والوقوف على الأدلة فيها، ماهية ماذا؟ النشر المعلومة بالمعنى العام الذي يوجب تداعيات وآثار، هذا المراد. يعني حتى الإعلام الذي نبحثه الآن ليس فقط ما يخص وزارة الإعلام في الدول، وزارة الإعلام نعم في الدول، بل ما هو أوسع منها. مثلا وزارة الاتصالات أيضا مرتبطة بهذا البحث الذي نحن فيه، وغيره وغيره. عموم منظومة السيبراني مرتبط بهذا البحث، وهو عام من وزارة الإعلام مثلا. فإذا لماذا يكون البدء بآيات الأحكام؟ أقصد هذا بيان للمنهج، لأن آيات الأحكام كما ألفت إلى ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط أو في الخلاف وغيره من الأعلام المتقدمين، وتنبه إلى ذلك كل من كتب من الأعلام في آيات الأحكام. مثلا الراوندي عنده كتاب فقه القرآن، فقه القرآن عبارة عن آيات الأحكام. طبعا ديدن الراوندي لا يستبد بالبحث اللغوي وبحث المفسرين لتفسير آيات الأحكام دون أن يرجع إلى بيانات روايات العترة، دائما هكذا. وكذلك نعم قبل المقدس السيوري ابن المتوج البحراني كان لديه آيات الأحكام، الآن ما أدري فقد أو النسخة موجودة. والسيوري رحمة الله عليه تأثر في كتابه كنز العرفان بآيات الأحكام لابن المتوج كثيرا. على أي حال وهو من تلاميذ ابن العلام الحلي، من تلاميذ فخر المحققين، زميل الشهيد الأول. وأيضا السيوري في كنز العرفان، وأيضا هناك آيات الأحكام الاسم راح على بالي، جدا مهم، للجزائري الحويزي كذا اسمه، أي كتاب جدا مهم. هناك أيضا آيات الأحكام للفاضل جواد تلميذ الشيخ البهائي، فممن ألف في آيات الأحكام من علماء الإمامية الكثر. ودأب القدماء في الاستنباط الفقهي، القدماء لا سيما دأبهم أولا التعرض في البحث الفقهي والاستنباط الفقهي إلى آيات الأحكام، وهذا منهج مهم حاول أن يراعيه المجلس في كل البحار في كل الأبواب، سواء المرتبطة بالفقه أو المرتبطة بالعقائد أو المرتبطة بعلوم دينية أخرى، لأن البحار ما شاء الله موسوعة علوم دينية. كذلك ممن أكد على هذه المنهجية السيد البرجردي رحمة الله عليه، أنه أكد أن آيات الأحكام بمثابة القانون الدستوري للأبواب، ثم تأتي النصوص النبوية ثم نصوص العترة، ومراعاة هذا الترتيب النظمي في الاستنباط مؤثر غايته. لما؟ لطبيعة تشريع الله يكون كالفقه كالقوانين الدستورية، تشريعات النبي تأتي طبقة لاحقة، تشريعات العترة أو بيانات العترة تأتي في الطبقة الثالثة. فما يمكن لإنسان أن يقتنص مغزى الشرح إلا أن يعرف المتن، ولا له أن يعرف مغزى شرح الشرح إلا أن يعرف الشرح والمتن. عندنا متن مثلا وهو تشريعات الباري تعالى، ثم النصوص النبوية كالشرح له، ثم نصوص الأتراك كشرح الشرح، بسط أكثر، طبقات ثلاث. نعم، إذن البدء بآيات الأحكام في هذه الأبواب المستحدثة لا بد منه. وكيف نشخص أن هذه الآيات مرتبطة بهذا الباب؟ المدار ليس اللفظ والعنوان اللفظي، بل مدار العنوان عنوان المعنى. في بحث الشعائر الحسينية نبهنا على هذه النقطة، أن أدلة الشعائر ليس من الضروري أن تكون بلفظة الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لفظة الشعيرة أو شعائر وردت في القرآن في آيتين أو ثلاث أو أكثر، ولكن إذا أردنا أن نجمع كل الآيات الواردة في الشعائر قد بألفاظ أخرى، كيف نكتشف الألفاظ الأخرى؟ مرادفات لغوية فقط؟ لا، عام. الآلية المنهجية الصناعية لذلك أن نلتفت إلى أن هذا العنوان مثل عنوان الشعيرة. لاحظ، الشعائر هي آلية فيها في معناها الماهوي فيها جنبة الإعلام. أصل طبيعة الشعيرة يعني معناها هذه، فيها جنبة إعلام. هل هذه الجنبة ودي الجهة تمام ماهية الشعيرة؟ لا. أحد شوف الماهية مثلا للشعيرة فيها طبقات من الجنس المعنى والفصول، كل ما هي طبيعتها هكذا، مثل الإنسان جوهر جسم ذو أبعاد ثلاثة، نامي الجهة النباتية فيه، حساس الجهة الحيوانية فيه، شاعر متحرك بالإرادة جنبه حيوانية أو إرادة عقلية تصير جنبه كذا، مدرك للكليات، ضاحك، مائت، هل ما جرى؟ فتلاحظ ماهية الشيء فيها طبقات من المعاني أو جهات من المعاني. فلو أردنا أن نعرف الإنسان ما هو، ليس فقط نذهب إلى الإنسان وبشر وإنس، لا لا لا، نستطيع أن نأخذ أجزاء ماهية الإنسان ونبحث عن البحوث والأدلة الواردة فيه. لاحظ، هكذا في عنوان باب الشعائر أو الشعيرة، هكذا في باب الإعلام. ليس من الضروري أن نأتي في الأدلة لباب معين أن يكون بنفس اللفظ أو بلفظ مرادف، لا، ولو بلفظ يتعرض إلى جزء من أجزاء هذا المعنى يكون من أدلة هذا الباب. وهذه منهجية صناعية جدا مهمة. نقطة جدا مهمة. جيد، فآيات الأحكام إذن لها دور تقنيني دستوري. دستوري يعني معناه أن هاي القوانين في آيات الأحكام غالبا، ما أقول دائما، غالبا تهيمن على التشريعات ما دونها. التشريعات ما دونها في لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أو لسان الأئمة انشعابات من هذا التشريع الفوقي. هذه نقطة مهمة. نعم هذا الباب لم يتعرض له الكتب المدونة في آية الأحكام سابقا، لم يتنبهوا له، تنبهوا لهذه الآيات لكن من جهة أخرى. نحن نتعرض الآن لهذا من هذه الجهة، جهة هذا الباب. في طائفة من الآيات سبق أن ذكرنا عدة طوائف لآيات الإعلام قبل كم جلسة. الإعلام المضلل باللغة العصرية، الإعلام والأمن، الحرب الإعلامية، السياسة الإعلامية، طوائف عديدة من الآيات ليست هي على منوال واحد. ومن طوائف آيات باب الإعلام أو السلطة الإعلامية وغيرها الآيات الواردة في تحديد غايات الإعلام، أهداف الإعلام كسلطة أو شيء آخر. مثلا تصلح هذه الآية الكريمة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه الآية من آيات التي تبين الغايات العليا، الأهداف العليا. وفي آيات أخرى مثلا محصلها ومفادها أن نشر الفضيلة والخير في الإعلام هدف سامي، عكس ذلك نشر الرذيلة والرذائل والشر هدف محظور في الإعلام. الهداية، شوف لاحظ آيات الهداية يمكن أن تكون من طوائف باب الإعلام. لما؟ بلحاظ الغاية، بتعبير المنطقي غاية الشيء من ضمن ماهية الشيء أم لا؟ نعم، التعريف الكامل للشيء ليس المشتمل على الجنس وفصل فقط، أن يكون مشتمل على ماذا؟ على الغاية والعلة. الغاية من جهة، العلة من جهة، والجنس والفصل من جهة حسب كلام المناطق. هذا أكمل تعريفات الشيء. على ضوء هذه الضابطة المنطقية نستطيع أن نلتفت إلى أن آيات الهداية لها ارتباط بالإعلام، لأن هدف الإعلام ما هو؟ الهداية وليس الإضلال. إذا كان هدف الإعلام الهداية وليس الإضلال، التربية الحسنة وليس التربية السيئة، نشر الدواء في المجتمع، نشر السلامة في البشرية والصحة لا نشر الوباء. الإعلام السيء أو نشر الأمور السيئة من قبيل نشر الوباء الروحي أو الفكري أو التربوي. إذن النشر مسؤولية في نظر الشارع، على صعيد اللسان، على صعيد القلم، على صعيد التصوير، على صعيد التسجيل الصوتي، على أي آلية من آليات النشر. قفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولية، كما يقول القرآن الكريم، سنتعرض للآيات: كبرت كلمة تخرج من أفواه، كبرت كلمة، كلمة، كبرت كلمة، متأكد كلمة إيه؟ كبرت كلمة قدامك الآية ولا كبرت يعني كحال تمييز، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أي فالكلمة شيء عجيب، شيء مهم، مسؤولية كبيرة جدا. حتى في آية أخرى: تكاد السماوات يتفطرن، يعني هذا أزيد من انفجار نووي، انفجار نووي وما تتفطر من السماوات. شوف قد انظر كيف هي المسؤولية التي يعينها القرآن الوحي للنشر والإعلام. في حديث الآن أنا ما دونته بس موجود: من نشر فاحشة كم، لعل هكذا، كمن أتاها، من نشر فاحشة كمن أتاها، أذاع، أي سنعشت أذاع نشر، نفس المعنى. وكذلك من نشر خيرا، لعل فيه حديث ما كان، كمن أتاه، دال بالنشر مثلا، بنشر بالضال هم، من نشر السعادة يعني. بعبارة أخرى شوف، لاحظ آلية النشر والنشر والإعلام تكون بمنزلة بناء سنة في المجتمع، تدخل. لذلك عن آليات الأمر بالمعروف، لاحظ من آليات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا هو باب آخر، بس باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يرتبط بالتربية والتعليم للمجتمع بالدقة. باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يتضمن ماهية ومسؤولية التربية والتعليم. أي نعم، يرتبط بالتربية والتعليم. كما أن الإعلام، أحد أدوار الإعلام جانب تعليمي وجانب تربوي. لذلك الآن أبواب الأمر معروف والنهي عن المنكر ليس كالطريقة البدائية القديمة، مثلاً فرد لفرد، استخدام أسطول الإعلام من أعظم آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استخدام آليات الإعلام الجبارة، حتى أن الفن آلية تربوية مهمة، وده يصير فيه إعلام، وإن كان الفن علم آخر، باب آخر، وله المفروض يصير فقه الفن، لكن إذا امتزج هذا الباب، باب الفن مع باب الإعلام، كيف يكون التأثير جبار تربوي بناء في المجتمع، في الأسرة، في أي شيء. وهذا يفسر لنا كقوانين دستورية لهذه الأبواب، لماذا اهتم القرآن بالفن، واهتم أهل البيت بأهمية الفن، لأن الجانب التربوي ولو إحنا لسنا في باب الفن الآن، لكن المقصود إذا اندمج هذين البابين في آليات مشتركة كم له تأثير وتداعيات كبيرة. فلذلك نلاحظ مثلا النبي سليمان على نبينا وآله كيف استخدم الفن وسخر الشياطين والجن للفن. يعني النبي سليمان على نبينا وآله عليه السلام استعمى، احنا لسنا في الفن لكن من باب الآليات المشتركة، استعمل الفن في الدعوة إلى دين الله. تعال، ما اقتصر على الأمور الفكرية والأمور التنظيرية والعلوم والمعلومات، لا، استخدم جذابية الفن في الهداية إلى الله. ومن ثم تقريبا نستطيع أن نقول تواتر عن النبي وأهل بيته أهمية الفن كالشعر وغير الشعر في ماذا؟ في الجذب إلى دين الله أو إلى الحقائق. الآن نحن في صدد الفن، في صدد أن الإعلام إذا يمتزج مع الفن، الإعلام أيضا له هذا الدور، دور تربوي تعليمي. إذن آيات الإعلام، مسؤولية الإعلام مسؤولية عظيمة جدا، شبيه تعبير القرآن الكريم والفتنة أشد من القتل. الفتنة تحصل بالإعلام المضلل. هزيمة شعب أمام عدو بالإعلام المضلل تخرج من أفواه. لذلك في القرآن الكريم سيأتينا الآيات، يهدد هؤلاء المحبطين لروحية المجتمع أمام العدو، يهددهم بالقتل أو الإبعاد. لما؟ لأن دورهم، أقلامهم، كلماتهم أشد سوءا من صواريخ تقع على المجتمع، أشد فتنة. لأن لم ينتهي المرجفون في والذين في قلوبهم والمنافقون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك بعد. لاحظ شلون الكلام الغليظ أو التشريع الغليظ من الله عز وجل. إذا حكم مسؤولية الإعلام بهذه الأهمية، يجب وعي المجتمع تجاه الكلمات المحبطة، الكلمات التي تهول من قدرة العدو وتهول من قدرة المجتمع والوطن وكذا. هذه كلمات خطيرة جدا، إعلام ونشر مضلل خطير جدا. تصريح ربما يصدر من طرف، يصدر يعني ينشر، يسبب إحباط، هي كلها لها مسؤولية. كبرت كلمة تخرج، عجيب تعبير القرآن الكريم العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أو آية أخرى تكاد السماوات، هكذا الآية، تكاد السماوات يتفطرن. لا، كبرت تكاد السماوات،
تكاد السماوات
حدا. يعني هاي الكلمة عند تأثيرها السلبي السيء أشد من الانفجار النووي. انفجار عوالمي، يهدم الأول والتالي. كلمة كلمة. نعم. إذن المجتمع يجب أن يكون في وعي يقظ كبير تجاه الكلمات الهدامة التي تفت في عضد وقوة المؤمنين، بينما هي ماذا؟ تسعف قوة العدو. بارك الله فيك. كشجرة خبيثة مثلا كلمة، هاي كلمة جانب الإعلام فيها المضمون والإعلام، كشجرة خبيثة اجتثت ما لا مقر، ومثل كلمة طيبة. شوف جانب الإعلام المضمون، هي من ضمن آيات. شفنا إذا افتهمنا ماهية الإعلام والنشر سنرى أن ماهية سارية في آيات وأبواب عديدة ولها مسؤولية كبيرة جدا. والسذاجة و الغباء في هذا الجانب من المجتمع أو النخب أمر خطير. يعني ممكن يهدد أمن البلد، أمن الوطن. كلمة مو سلاح، هذا السلاح أخطر، من أخطر الأسلحة كما يبين القرآن الكريم، سلاح فتاك. خب هذا السلاح الفتاك الذي يقض مصير البلد، مصير الدين، مصير حومة المؤمنين، بماذا يجابه؟ بالوعي، بالوعي. الآية الكريمة الأخرى التي تقول إن الناس أعدوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف الهدف، فزادهم إيمانا. بعد هذه نزلت في بعد غزوة أحد، بعد معركة أحد، الذين قال لهم الناس إعلام، شوف نشر، إن الناس الأعداء قد جمعوا لكم فاخشوهم، شوف تبليغ لصالح العدو، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد فانقلبوا، ما كان تسرع، ما كان تبطئ، ما يصير يعني، فانقلبوا بنعمة، اي نعم، ولم يمسسهم سوء. إذن وفضلهم ولم يمسسهم. فلاحظ مقابل هذا السلاح الفتاك المجتمع يجب أن يتحلى بماذا؟ بالإيمان القوي، بالصبر، بالوعي. لما؟ لأن هذا السلاح الإعلام، الحرب الإعلامية ومقاومة الحرب هذه في هذا الصعيد، هذه المقاومة من أشرس المقاومات ومن أعظم القوى. طبعا. فهذا السلاح فتاك، القرآن ما يفتأ كما ذكر الأخ الآن في سورة النور أو في سورة كبر مقتا، يا سورة كبرت كلمة، عفوا كبرت كلمة في أي سورة؟ في سورة الكهف. تكاد السماوات في سورة مريم، سورة مريم، سورة الكهف، سورة النور، وسور عديدة تبين خطورة سلاح الإعلام والنشر على مقدرات المجتمع. أخطر الجيوش وأخطر الأسلحة أي سلاح؟ الإعلام، الحرب الإعلامية. زين، والمسؤولية فيها كبيرة جدا. ربما كلمة واحدة ينشرها الإنسان أشد ضررا على الدين وعلى قوة المؤمنين، ينشرها يدونها وينشرها أشد من سلاح فتاك. طبعا تداعيات، بارك الله فيك، هذه التداعيات ربما مو فقط هدم الكلمة، نشر الكلمة الخبيثة على المجتمع الحاضر، ربما هذه الكلمة الخبيثة تهدم مسار الأمة إلى يوم القيامة، وهو عبر عنه القرآن كلمة خبيثة. نعم، كلمة تفتح انحراف وتضليل للأمة إلى يوم القيامة. الإعلام، جنبة الإعلام، مضمون الإعلام المضلل. الإعلام إذن هذا الإعلام مسؤولية كم الأمة تجاه هذا الإعلام الفتاك الذي يستخدم في الحرب العالمية؟ الأمة مسؤوليتها، النخب مسؤوليتها التوعية، بث الوعي أمام سموم وأسلحة الإعلام الفتاك، لا المصادقة. ودعم هذا الوباء الخطير، الإعلام له دور مهم، النشر للكلمات للأخبار للمعلومات لها دور جدا مهم. من ضمن الأمور الخطيرة التي يذكرها القرآن الكريم، الله أكبر، للإعلام والنشر المضلل الفتاك، بث اليأس والإياس. شلون خطير؟ أي اليأس والإياس مو فقط في الحرب العسكرية، في النهضة الاقتصادية، في النهضة السياسية، في النهضة، في كل جوانبها، التنمية، بس اليأس. المؤيسين والمؤيسين والمحبطين والمحبطين، هذول سرطان خطير بالإعلام الذي لديهم، بخلاف بث الأمل وبث الطموح يشحذ طاقات الأمة. بس عند طاقات تؤيسه، هاي طاقات تجمد، المجتمع يجمد. إذن الإعلام صار أعظم من السحر، أعظم من المعجزة، الإعلام وبالمعنى العام والنشر الإعلامي والتصريح والتغريدة والفلان، يعني جانب مهم جدا. نعم، هذا النشر مهم خطير، تهويل العدو وتضعيف الداخل. تهويلا. احنا كتب علينا نصير عبيد، اعوذ بالله، شيء منطقهم يعني، احنا ضعفاء امام هؤلاء كذا كذا، ايش كل تهويلا، كل تزوير. على حال الباب هذا الباب حساس، كيف لا يكتب فيه في الفقه وهو أخطر من أبواب فقهية عادية؟ هذا باب جدا خطير، مصير الأمة به، مصير الدين به، يجب أن يكتب فيه الشيء الكثير ويلملم فتاوى وكلمات الأعلام في الأبواب الأخرى المرتبطة به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.